الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه 25 درجة، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب جديد، وعقد له هذه الترجمة العظيمة، وهي باب صلاة الجماعة. ومراده من هذه الترجمة أنه يسوق الأحاديث الواردة في مسائل صلاة الجماعة، وكذا أيضا يتبعها بأحاديث عنده كما سيأتيك في مسائل الإمامة. فالباب حوى مسائل عديدة في الجماعة وفي أيضا الإمامة، وربما وجدت في بعض نسخ الكتاب باب صلاة الجماعة والإمامة، وهكذا أيضا عنوان الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه البلوغ، قال باب صلاة الجماعة والإمامة، أي أنهم يجمعون الأحاديث الواردة في هاتين المسألتين في ترجمة واحدة. وتقدم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لقوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتقدم أيضا أن تعريفها في الاصطلاح الشرعي هي عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليمتين. والمصنف أراد بالصلاة هنا هي ما عطفه إليها، وهي صلاة الجماعة، ولهذا عطفها على الجماعة، قال باب صلاة الجماعة. وليس مراده في هذا الباب مطلق الصلاة، فإن المراد هي تلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة، وهي عديدة، وأكدها الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على عباده في قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن الله افترض لهذه الصلوات أن تكون جماعة في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذا ما سيأتيك من نصوص السنة الدالة على وجوب إقامتها جماعة في محلها، وهي بيوت الله جل وعلا. وهكذا أيضا ثمة صلوات أخرى تشرع لها الجماعة، فيدخل كثير منها في أحكام هذا الباب، كصلاة الاستسقاء، صلاة العيد، صلاة الكسوف، وصلاة الجمعة من باب أولى، غير أن المصنف سوف يورد لهذه الصلوات أبوابا مستقلة، سوف يعقد لكل صلاة من هذه تراجمة مستقلة، إلا أن ما سيأتيك من النصوص ربما تدخل هذه الصلوات أو بعضها فيها. والجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع، وهو ضم المفترق. الجمع في اللغة هو ضم المتفرق بعضه إلى بعض، هذا يسمى في لغة العرب جمعا. والجمع مصدر جمع يجمع، مصدر جمع يجمع. وفي الاصطلاح الشرعي فإن الجماعة تطلق على معان عدة، على معان كثيرة، والذي نعنى به في هذا الباب خاصة هي ما يتعلق بجماعة الصلاة. والجماعة في باب الصلاة هي اسم لعدد المكلفين الذين تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا، وهم اثنان فأكثر. أما الجماعة على وجه العموم في لغة العرب فإنها تكون ثلاثة فأكثر، لأن الواحد والاثنين في لغة العرب لا يصح أن يطلق عليهما وصف الجماعة، إنما في لغة العرب يطلق وصف الجماعة على ما كان ثلاثة فأكثر. أما في هذا الباب خاصة فإن المراد بالجماعة، أعني باب الصلاة، فإن المراد بها هي ما هي اسم لذلك الجمع الذي تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا لا لغة. الجماعة تنعقد في اللغة بثلاثة، أما في الشرع في هذا الباب خاصة فإنها تنعقد باثنين فأكثر، باثنين فأكثر. والدليل على هذا حديث مالك بن الحويرث عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين تنعقد بهما الجماعة في الصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الصحيح، في شرحه على البخاري، قال: لا أعلم خلافا في أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف، إذا كان من أهل التكليف. إذن الجماعة في هذا الباب في قوله باب صلاة الجماعة هما اثنان فأكثر، فإذا صلى رجلان فإن صلاتهما حينئذ تسمى جماعة إذا كان من أهل التكليف. ويدل لهذا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم ودخل معه ابن عباس في صلاة الليل فأصبح اثنين وسميت جماعة، وهكذا صلى معه ابن مسعود، وهكذا حذيفة رضي الله عنهم، وكل هؤلاء قد صلوا مع النبي ذات مرة في صلاة الليل وتسمى جماعة، تسمى صلاتهم مع النبي صلاة جماعة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله حين خرج حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة ترجم عليه ما يدل لهذا، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. فهذه ترجمة يستفاد منها أن هذا الحديث يدل على أن الاثنين تنعقد بهما الجماعة في الصلاة. وأما حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه مرفوعا اثنان فما فوقهما جماعة فهذا حديث ضعيف، ولو كان صحيحا لأصبح حجة، نعم لو كان صحيحا لأصبح حجة. حديث خرجه ابن ماجه في سننه وهو من أفراده، من طريق الربيع بن بدر عن أبيه، من طريق أبي موسى الأشعري بلفظ مرفوعا بلفظ اثنان فما فوقهما جماعة، فهذا الحديث ضعيف، فإن الربيع بن بدر وأباه ضعيفان وهو يرويه عن أبيه فلا حجة فيه. والحجة في هذا هو حديث مالك بن الحويرث، ولهذا اعتبره الإمام البخاري وترجم وعقد له هذه الترجمة، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. وصلاة الجماعة فيما سيأتيك من النصوص إنما هي في حق الذكر، في حق الرجل، فالفضل المرتب فيما سيأتي وفيما سمعت من حديث ابن عمر وغيره إنما هو في حق من تشرع في حقه الجماعة وهو الذكر بلا خلاف، إذا كان مكلفا سامعا للنداء غير معذور كما سيأتي من النصوص القادمة. أما المرأة فثبوت الفضل في حديث ابن عمر محل خلاف، ثبوت الفضل لها في هذا التفضيل محل خلاف عند أهل العلم، لأنها ليست من أهل الاجتماع في الصلاة، فلهذا أصبح ثبوت الفضل في حقها محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستفتح المصنف كما ترى هذا الباب بهذا الحديث، بحديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي لفظ أيضا بنحو من حديث أبي سعيد الخدري وقال فيه بخمس وعشرين درجة، وهكذا من حديث أبي هريرة وقال جزءا بخمسة وعشرين جزءا. فهذه النصوص أوردها المصنف واستفتح بها الباب ليستدل بها لفضل صلاة الجماعة، هذا هو مراده فيما يظهر لي، مراده رحمه الله من سوق هذه النصوص ليهو أن يستدل بها لفضل هذه الصلاة على صلاة المنفرد. ووجه ذلك أن النبي بين فضلها صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تفضل وتزيد على صلاة المنفرد إذا كان غير معذور بهذه الأضعاف الكثيرة، بسبع وعشرين على لفظ حديث ابن عمر أو بخمس وعشرين على لفظ بقية النصوص. فدلت هذه النصوص على فضل صلاة الجماعة، ولا خلاف بين أهل العلم في فضل هذه الصلاة، بل لا خلاف في مشروعيتها، فالمسلمون مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة في حق الذكر، ومجمعون على فضلها، وإنما اختلفوا في حكمها في حق الرجل، اختلفوا في حكمها. والخلاف بينهم كما سيأتيك دائر بين أقوال أربعة، منهم من قال إنها فرض عين على كل مكلف، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة. فهذه هي مجمل أقوالهم رحمة الله عليهم، وهم في الجملة متفقون على مشروعيتها، ولم يخالف فيها أحد من أهل الإسلام، مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة وعلى هذه الأجور وهذا الفضل الوارد فيها. وقوله في حديث ابن عمر صلاة الجماعة، تقدم أن المراد بالصلاة هي ما تشرع لها الجماعة، وأن المراد بالتفضيل هنا هو تلك الصلاة التي تشرع لها الجماعة، لا مطلق الصلاة. ليس كل صلاة في الإسلام يثبت لها الفضل، إنما هذا الفضل في حق تلك الصلاة التي تشرع لها الجماعة، وآكدها الصلوات الخمس. وتقدم أن الجماعة هي اسم لعدد المكلفين الذين تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا، وهم اثنان فأكثر، غير أن أهل العلم اختلفوا هنا في المراد بالجماعة، في قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وهكذا في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمسة وعشرين ضعفا، إلى غير ذلك. اختلفوا في المراد بهذه الجماعة على قولين، وهذا أمر هام يعنى به طالب العلم. منهم من قال إن المراد بالجماعة هنا هي مطلق الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف الجماعة، وهو وصف عام، قال صلاة الجماعة أفضل، وفي لفظ تفضل على صلاة الفذ، وفي لفظ تضعف على صلاة الفرد، وفي لفظ على صلاة الرجل في بيته. فهنا علق الحكم على وصف الجماعة، ووصف الجماعة لفظ عام، وصف عام، فإن الألف واللام فيه تفيد العموم لأنها للاستغراق، فتعم كل جماعة أيا كانت، جماعة البيت التي تقام في البيت، والجماعة التي تقام عند باب الدكان، والجماعة التي تكون في المسجد، كلها داخلة في هذا الفضل، في هذا الفضل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحجتهم هو أن النبي علق الحكم على هذا الوصف، قالوا علقه على وصف الجماعة وهو لفظ عام، وهذا هو قول القرطبي رحمه الله في تفسيره، ذهب رحمة الله عليه إلى هذا القول. والقول الثاني أن المراد بالجماعة هنا المرتب لها هذا الفضل هي جماعة المسجد، هي جماعة المسجد خاصة أو ما كان في حكمه، مثل جماعة المصلى عند عدم المسجد، ودليل من قال بهذا هو التعليل، تعليل الفضل في حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة التفضيل، فحديث ابن عمر ليس فيه ذكر علة الفضل، إنما قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وأطلق، لم يذكر علة، وذكرت العلة في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي لفظ 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا فرغ من صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم علل هذا التفضيل، وهو ظاهر في قوله وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فهذه هي علة الحكم، هذه تسمى عند العلماء علة التفضيل. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بين فضل صلاة الجماعة، قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف يعني تفضل وتزيد على صلاته في بيته يعني منفردا، وفي سوقه يعني منفردا ب25 ضعفا، وذلك أنه هذه هي العلة، هذه علة التضعيف، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. قالوا هذا التعليل ظاهر في أن المراد بالجماعة هنا التي رتب لها هذا الثواب العظيم هي جماعة المسجد، لأنه قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لو كان المراد بهذه الجماعة مطلق الجماعة لأصبح هذا التفضيل لغوا ولفظا مجردا من المعنى، لأصبح قوله صلى الله عليه وسلم ثم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة إلى آخر الحديث، أصبح هذا لفظا لا معنى له، فإذا صلىها في بيته مثلا فأصبح هذا اللفظ لفظا لغو قول ولفظا مجردا لا معنى له في الشرع، وحاش الشارع الحكيم أن يكون هذا هو خطابه، فدل على أن المراد بالجماعة المذكورة في هذا الحديث في هذه النصوص هي جماعة المسجد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن الله جل وعلا إنما أمر ببناء هذه البيوت لأجل أن يذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فمحل الصلاة هي بيوت الله جل وعلا، فالمراد بالجماعة هنا هي ما تقام في محل، هي ما تقام في محلها في المسجد أو في المصلى إذا عدم أو بعد، المقصود أن جماعة البيت ليست داخلة في هذا التفضيل على القول الصواب، وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة، على عمدة الأحكام، واختاره كذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب، واختاره كذلك ومال إليه كذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وبه يفتي جماعة من مشايخ هذه البلاد كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وجماعة من أهل العلم كلهم يقولون بهذا، لأن المراد بالفضل هنا هي جماعة المسجد لا جماعة البيت، وعليه فلا فضل لجماعة البيت إلا عند العذر. قوله صلاة الجماعة أفضل، أفضل هنا إنما جاءت على أفعل التفضيل أي أزيد، وفي لفظ قال تفضل أي تزيد، والمراد بالتفضيل كما تقدم آنفا هي تلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة لا مطلق الصلاة، ليس كل صلاة يدخل فيها هذا الفضل. وهكذا المراد بذلك بهذا التفضيل هو الرجل بلا خلاف، هو الرجل بلا خلاف. والمرأة تقدم آنفا أن دخولها في هذا الفضل محل خلاف بين أهل العلم لأنها ليست من أهل الاجتماع. قال: أفضل من صلاة الفذ. الفذ في اللغة هو المنفرد الذي يصلي لوحده. أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد الذي يصلي لوحده. واختلف هنا في الألف واللام في قوله الفذ، هل هي للعموم أم أنها للعموم الذي خصص؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للعموم بلا تخصيص، فيدخل فيه الفذ المعذور والفذ غير المعذور، فكل من صلى فذا سواء كان معذورا أو غير معذور فإن هذا الفضل يفوته أخذا بالعموم. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكأن الحافظ ابن رجب تبعه في هذا، أخذ بهذا العموم ولم يقل بالتخصيص. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا إن هذا العموم مخصوص بمن كان معذورا، فالمعذور يكتب له ما كان يعمل، كما في حديث أبي موسى عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة تبوك، فإنه قال لأصحابه: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم، يعني في الأجر. فقالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، أخرجه الشيخان من حديث أنس. فهذان النصان يدلان على أن المعذور تضعف له الصلاة، وإنما الحديث في غير المعذور. فيقولون هذه النصوص، هذان النصان وما في معناهما، يخصصان عموم اللفظ، عموم اللفظ. هذا هو الصواب، هذا هو القول الصواب، أن المعذور يرجى أن تضاعف له صلاته لأنه معذور، فالله جل وعلا يكتب له أجره إذا كان على هذه المثابة حال صحته أو حال إقامته بدلالة هذين النصين. قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ كما سيأتيك ب25 درجة من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. واختلف هنا في أيضا بالمراد بالدرجة، اختلف أهل العلم أيضا في المراد بالدرجة هنا في هذه الأحاديث، فقال بعضهم إن المراد بها هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة. قالوا: المراد بالدرجة هنا هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة، فيكون المعنى حينئذ على هذا القول إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 صلاة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي هريرة عند مسلم، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها لوحده. وفي لفظ قال: يصليها وحده. قالوا: هذا دليل على أن المراد بالدرجة هنا هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته لوحده ب25 درجة كلها مثل صلاته. قالوا: فقوله كلها مثل صلاة دليل على أن المراد بالدرجة هي الصلاة. اختار هذا جمع من أهل العلم، منهم تقي الدين بن دقيق العيد، ومنهم القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم. قالوا: المراد بالدرجة هي الصلاة، فيكون المعنى أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد إذا كان غير معذور ب25 أو ب27 صلاة. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالدرجة هي ثواب مقدر ليس معلوما. قالوا دليلنا في هذا أن ما جاء في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة أنه قال ب25 جزءا، وقد أورده المصنف كما ترى. قالوا الجزء هنا يشعر بأن التضعيف ليس معلوما، فحينئذ لا يلزم أن يكون بمثابة قدر الصلاة. وكأن من قال بهذا هو الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الفتح، في شرحه على صحيح البخاري، محتجا بهذا بلفظ حديث أبي هريرة هنا قال ب25 جزءا. قال الجزء إنما هو ثواب مقدر، لا نعلم قدره، ولا يلزم من عدم علمنا أن يكون بقدر الصلاة، بقدر ثواب الصلاة. وعلى كل فالمعنى يحتمل أحد القولين بلا خلاف، لكن الترجيح يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل. ذلك أن الأدلة التي يستدل بها أصحاب كل قول لا تسلم من التعقب والاستدراك، فكل دليل مما استدل به أصحاب هذين القولين لا يسلم من تعقب ومن استدراك. فحديث أبي هريرة الذي يستدل به أصحاب القول الأول بأن الدرجة هي بقدر ثواب الصلاة، ولفظه صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها لوحده، هذا الحديث إنما يروى على المعنى، رواه نافع بن جبير عن أبي هريرة على هذا اللفظ بالمعنى، وقد رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ورواه سعيد بن المسيب، ورواه أبو صالح السمان عن أبي هريرة بلفظ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. فليس فيه ذكر الإمام وليس فيه ذكر الصلاة. فمن رواه على لفظ صلاة مع الإمام تعدل أو أفضل من 25 صلاة صليها لوحده، هذا روي على المعنى، فحينئذ لا حجة فيه، الحجة فيما رواه على لفظه. وأما حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره والذي فيه زيادة كلها مثل صلاته، فهذه إن ثبتت هذه الزيادة، نعم إن صحت هذه الزيادة في أثر ابن مسعود، والصواب أنه أثر موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل إن ثبتت هذه الزيادة فهي حجة لقول بأن الدرجة المراد بها ما كان بقدر ثواب الصلاة، لأنه قال كلها مثل صلاة. لكن يشكل أن عددا من الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة. وأما حجة من قال بأنها ثواب مقدر هو لفظ حديث أبي هريرة الذي بين يدينا أنه قال ب25 جزءا. قالوا الجزء يشعر بأنه ثواب مقدر غير معلوم، لكن هذا الحديث روي أيضا من وجه آخر بلفظ الدرجة، فلفظه هنا ب25 جزءا إنما هو من رواية الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح السمان بلفظ 25 درجة. وأبو صالح وسعيد وأبو سلمة كلاهما يرويه عن أبي هريرة، فلعل هذا من تصرف الرواة، لعل هذا من تصرف الرواة. وعلى كل فما ورد فيه من الفضل إنما هو ثابت، الفضل ثابت، لكن قدر هذا الفضل وتحديده إنما هو بعلم الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ب25، وهو كما ترى ظاهر أنه يخالف لفظ حديث ابن عمر أنه قال 27، فأهل العلم اجتهدوا رحمة الله عليهم في الجمع بين هذه النصوص، فمنهم من قدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري على حديث ابن عمر، وكأن الإمام الترمذي كما هو ظاهر من عبارته يشير إلى كأن عبارته تشير إلى هذا، فإنه قال لم يقل أحد 27 غير ابن عمر، وغيره قالوا 25. وذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع بين هذه النصوص، بين قوله 25 وبين قوله 27. فمنهم من قال إنه لا تنافي بين النصوص، لا تنافي بين اللفظين، فإن ذكر العدد القليل ليس منافيا للعدد الكثير، لأن مفهوم العدد عند الأصوليين لا معنى له، فهو مفهوم باطل عند علماء الأصول. وحكى هذا القول ابن الملقن عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول كثير من أصحابه. فحكى ابن الملقن في شرحه على العمدة هذا القول عن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وهو على كل قول كثير من أصحابه، يقولون إن ذكر العدد لا مفهوم له. فمفهوم العدد عند الأصوليين مفهوم باطل لا مفهوم له، فلا تنافي حينئذ بين اللفظين. ومنهم من قال إن هذا راجع إلى حال المصلين وحال صلاة كل واحد منهم، فربما كان الفضل 27 لرجل وكان لآخر 25 بحسب حاله في الصلاة من خشوع وخضوع وغير ذلك. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أولا بالعدد القليل، قال 25، ثم بعد ذلك لما أوحي إليه بهذه الزيادة أخبر بها ثانيا فقال 27. وظاهر هذا القول أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي هريرة وغيره. وهذا القول قوي، لكن يشكل عليه مسألة ثبوت النسخ في الفضائل، هل يثبت النسخ في فضائل الأعمال أم لا؟ فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن الفضائل لا ينسخ بعضها بعضا، إنما النسخ يكون في الأحكام. فهذا القول اختاره كثير من أهل العلم، لكن يشكل عليه كما ترى ثبوت النسخ في فضائل الأعمال، وهذه فضيلة من فضائل الأعمال. ومنهم من قال إن الخمسة إن 27 إنما هي في حق من صلى صلاة جهرية، من صلى جماعة في صلاة جهرية، والخمسة والعشرين إنما هي في حق الصلاة السرية. ومنهم من قال إن 27 في حق الصلوات التي تشهدها الملائكة، وهما صلاتان، صلاة العصر وصلاة الصبح، والخمسة والعشرين إنما هي في بقية الصلوات. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع الإمام بالصلاة كاملة، والعدد الآخر 25 في حق من كان مسبوقا. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع جماعة المسجد، والخمسة والعشرين في حق من صلى مع جماعة أخرى. لكن يشكل على هذا القول حديث أبي هريرة، فإنه أثبت 25 لجماعة المسجد، صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فأثبت 25 لجماعة المسجد. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع جماعة كثيرة، والعدد الآخر في حق من صلى مع جماعة قليلة، إلى غير ذلك من الأقوال. الأقوال كثيرة لا تنحصر. والذي عليه كثير من أهل العلم هو القول الثاني، أن النبي أخبر أولا صلى الله عليه وسلم بالعدد القليل ثم أعلم بالزيادة. لكن كما ترى هذا القول جيد، لكن إن سلم من مسألة الخلاف بين أهل العلم في مسألة النسخ في فضائل الأعمال، فهذا يقال به في يقول به من قال إن فضائل الأعمال ينسخ بعضها بعضا، ومن قال بأن النسخ لا يثبت في فضائل الأعمال فإنه لا يتأتى في حقه أن يقول بهذا القول. والقول الأول إن كان صح عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله فيما حكي عنه فهو قوي، فهو قول إمام من الأئمة يعول عليه، لكن يحتاج النظر في صحته، في صحة نسبته إليه يحتاج إلى تأمل. هو مشهور عن كثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله رحمه الله من أصحاب مذهبه، لكن عنه هو يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث كما ترى دليل لفضل صلاة الجماعة حين تؤدى في محلها على القول الصواب من أهل العلم، وهي جماعة المسجد أو ما يقوم مقامها، كأن تكون جماعة في مصلى عند عدم المسجد أو بعده أو نحو ذلك. أما الجماعة التي تقام في البيوت فلا فضل فيها، والحديث لا يتناولها، بدليل حديث أبي هريرة الآتي في قصة المتخلفين فإنه قال: ثم انطلقوا إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشهدون الصلاة، يعني معه في مسجده. وفي لفظ قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة. وفي لفظ قال: يصلون في بيوتهم ليس لهم علة، عند أبي داود، لفظه هذا عند أبي داود في السنن، يصلون في بيوتهم، ربما كانوا يصلونها جماعة، ومع ذلك هم بتحريق بيوتهم عليهم كما سيأتيك. والمقصود أن هذا الثواب المرتب على القول الأظهر من أقوال أهل العلم هو ما كان في صلاته في جماعة المسجد التي هي المعهودة في ذلك الزمن. فالألف واللام في الجماعة هي للعهد الذهني وليست العموم على القول الصواب، هي ما كانت معهودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهي جماعة المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب صلاة الجماعة وجوب عين على الرجال، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله من مذهبه، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف الصالح من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فهو مذهب الثوري ومذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب الحسن من أبي الحسن البصري ومذهب إسحاق ومذهب ابن المنذر وابن خزيمة، وكلاهما من كبار أصحاب الشافعي، ومذهب جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو رواية عن الإمام، وهو قول الإمام الشافعي اختارها كما سمعت ابن المنذر وغيره، وهو أيضا رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين في هذا في هذه المسألة، أن صلاة الجماعة فرض عين ليست فرض كفاية على كل قادر مكلف يسمع النداء كما سيأتيك من النصوص القادمة. ووجه الاستدلال به لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق هؤلاء، قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وفي لفظ قال: لا يشهدون الصلاة، عند البخاري ومسلم هذه الزيادة. وفي لفظ عند أبي نعيم في مستخرجه أنه قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة. ثم أخالف إلى رجال يسمعون النداء، يعني الآذان، ثم لا يأتون الصلاة. وفي لفظ عند أبي داود قال: يصلون في بيوتهم ليست لهم علة، ليس لهم سبب. دلت هذه الألفاظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بتحريق بيوتهم عليهم كونهم تخلفوا عن شهود الصلاة في المسجد، لا أنهم تركوا الصلاة بالكلية، فإن الألفاظ يجمع بعضها مع بعض لأجل أن تظهر أوجه دلالتها. فلفظه عند الشيخين لا يشهدون الصلاة دليل على أن المراد بالصلاة هنا هي ما كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم، يؤكد لفظ عند أبي نعيم قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة، يؤكد لفظ عند أبي داود قال: يصلون في بيوتهم، فدل على أن النبي كان يعلم أنهم كانوا يؤدون هذه الصلاة في بيوتهم، وربما كانوا يؤدونها جماعة، ربما كان الرجل يؤديها مع ابنه مع غلامه جماعة، أو ربما كان يصليها منفردا، ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم كونهم لم يحضروا هذه الصلاة معه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوجوب وجوب عين، إذ لو كان المراد بالوجوب هنا وجوب الكفاية فإن الكفاية قد حصلت به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يصلي في مسجده هو وأصحابه، فلو كان المراد بالوجوب وجوب الكفاية فإن الكفاية قد حصلت به وبأصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما يهم بتحريق البيوت على من لم يحضر معه، والكفاية قد حصلت به وبأصحابه. وكذلك لو كانت سنة من باب أولى، فكيف يعزم على أمر بهذه المثابة وهي سنة في حقه؟ فدل على أن النبي إنما هم في هذا الأمر العظيم على هذا الأمر العظيم كونهم تركوا أمرا واجبا عليهم وجوب عين. وهذا القول هو الصواب لهذا الحديث بهذه الألفاظ التي سمعناها، وأيضا لحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح في قصة ابن أم مكتوم في قصة الرجل الأعمى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يلائمني، يعني إلى المسجد، وفي لفظ قال إني شاسع الدار، كان ضرير البصر، وفي لفظ قال إن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، وفي لفظ قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فكل هذه أعذار اجتمعت في حقه، رجل أعمى وبيته نائم، جاء في بعض الروايات أنه كان في العوالي، أن بيته كان في العوالي أي أنه كان نائيا بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، كما هو لفظ قال إني شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد، وفي لفظ قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع ولا سيما في الظلمة في صلاة الصبح وصلاة العشاء، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء، يعني تسمع المنادي حين ينادي بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي لفظ قال لا أجد لك رخصة، وفي لفظ قال فحي هلا، يعني أجب المنادي حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال المكلفين الذين يسمعون النداء، وأن العمى ليس عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة كما سيأتيك. وهكذا يدل لهذا قول الله جل وعلا في كتابه في آية الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ثم لتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله جل وعلا أوجب صلاة الجماعة على المجاهدين حال القتال وحال الخوف وحال الغزو، أوجب عليهم جميعا، فدل على وجوبها، إذ لو كانت سنة لما أوجبها عليهم في هذا الموقف العصيب ولما ألزمهم بها سبحانه وتعالى. ولو كانت فرض كفاية لاقتصر في الأمر على الطائفة الأولى ولم يجعلهم طائفتين، وأوجب على الطائفتين معا صلاة الجماعة، فدل على وجوبها وجوب عين على المكلفين، على الرجل القادر الذي ليس معذورا بعذر شرعي، وعلى أيضا من يسمع النداء، وسيأتينا الضابط في سماع النداء في حديث قادم. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن ابن عباس وعن علي وعن جماعة من أصحابهم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يأته، وفي لفظ فلم يجبه، فلا صلاة له إلا من عذر. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال عند مسلم في الصحيح من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فحيث ظرف مكان أي في الموضع الذي ينادى بهن وهو المسجد، إلى أن قال ولقد رأيت هنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق علم نفاقه أو مريض، وإن كان الرجل ليؤتى به، يعني من الصحابة، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في المسجد يؤتى به يهادى إلى المسجد. فدل على أن الصحابة فهموا هذا من هذا النص وغيره من حديث أبي هريرة وغيره، أن الوجوب إنما هو وجوب عين، فأصبحوا يحضرون حتى في حال المرض، بل إنه صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حتى في ساعة مرضه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ولم ينقل عنه أنه تخلف عنها ولو مرة لبيان الجواز. فدل هذا على وجوبها وجوب عين. هو المصنف وأورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجوب ليس وجوب عين، إنما هو وجوب كفاية. قالوا إذا قام بها في المسجد من يكفي، يعني قام بها عدد يكفي من الناس، سقط الإثم عن الباقين وأصبحت في حقهم سنة. وهذا هو المعروف عن الإمام أبي عبد الله الشافعي وعليه كثير من أصحابه رحمهم الله، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك رجلين قد صليا في رحالهما فإنه لم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بفعله مع عثمان حين صلى في بيته إلى غير ذلك من النصوص، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وأيضا عللوا بأن الصلاة في الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والشعائر الظاهرة إذا أظهرت بعدد يحصل بها إظهارها فإن ما بقي من الناس ليست واجبة، ليس إظهارها واجبا عليهم، فقالوا هذه الصلاة أيضا هي من الشعائر الظاهرة، فإذا حصل ظهورها بعدد يكفي فإن الإثم يسقط عن بقية الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، ليست واجبة لا وجوب عين ولا وجوب كفاية، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن إمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم. وحجتهم في هذا حديث ابن عمر وما في معناه، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل، ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فاقتضى هذا، اقتضى التفضيل هذا أن تكون صلاة الفذ مقبولة صحيحة جائزة، لأن لو كانت غير جائزة لما ذكر هذا التفضيل، فدل على عدم وجوبها. وأجابوا عن حديث الباب وحديث أبي هريرة الآخر في قصة الأعمى بأجوبة عديدة، سيأتي الكلام عنها إن شاء، كلها غير ناهضة، كلها أجوبة لا تنهض بالقول للقول باستحبابها. ومنهم من بالغ فقال إنها شرط لصحة الصلاة، وهذا هو قول أهل الظاهر، هذا هو قول أهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو على كل رواية عن أحمد في هذا، لكن ليست هذه الرواية مشهورة عند أصحابه، إنما عليها ابن عقيل وجماعة من المتقدمين فقط، واختارها شيخ الإسلام. وحجتهم في هذا حديث ابن عباس المرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض. قالوا وجه الاستدلال به أنه قال فلا صلاة له، واللام هنا نافية، والمراد بالنفي هنا هو نفي الإجزاء ونفي الصحة، فأصبحت بهذه على هذا المعنى أصبحت شرطا لصحة الصلاة. وأجابوا عن حديث ابن عمر الذي بين يدينا بأنه محمول على المعذور، أجابوا عن صلاة المنفرد هنا بأن المنفرد هنا هو المعذور، فقالوا المراد بالمنفرد هنا هو المعذور، أما غير المعذور فلا صحة لصلاته أصلا إذا صلاها منفردا. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، فإن حديث ابن عباس الصواب أنه موقوف عليه، فإن قوله من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر هو موقوف على ابن عباس وعلى علي وعلى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والمراد بالنفي هنا على الصواب هو نفي الكمال لا نفي الصحة، فحينئذ لا حجة فيه. وأما حديث ابن عمر فالصواب أنه ليس في حق المعذور، المعذور يرجى أن يكتب له أجره تاما كما تقدم من حديث أبي موسى عند البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأقوام الذين تخلفوا لعذر قال حبسهم العذر، في لفظ قال حبسهم المانع، فدل على أن المعذور يرجى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والخلاصة أن الصواب في هذه المسألة العظيمة والذي تبرأ به ذمة المسلم هي أنها فرض عين في حق كل مكلف، لكن بالشروط المذكورة عند أهل العلم، وهو أن يكون مكلفا وأن يكون ليس معذورا بعذر شرعي وأن يكون سامعا للنداء لحديث لأثر ابن عباس وعلي وغيرهما كما سيأتي. فإذا سمع النداء بصوته المجرد وليس بمكبرات الصوت كما سيأتي إن شاء الله في لقاء قادم وكان مكلفا فإنه حينئذ تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد إذا كان غير معذور غير خائف على أهله أو على ماله وليس مريضا أو نحو ذلك فإن هذا تجب عليه الصلاة ولو كان أعمى على القول الصواب كما سيأتي فإن العمى ليس عذرا لعدم الحضور لصلاة الجماعة. وقوله هنا والذي نفسي بيده في مفردات هذا الحديث هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا وفي هذا القسم إثبات صفة اليد لله جل وعلا على حقيقتها خلافا لمن تأولها بالقدرة ونحو ذلك من الشراح فهذا تأويل فاسد. فالصواب أن الله له يد جل وعلا يد تثبت على حقيقتها. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب وفي لفظ فيحطب لقد هممت أي لقد عزمت أن آمر بحطب أي أن آمر بجمع حطب وهو الخشب اليابس الذي توقد به النار فيحتطب وفي لفظ فيحطب بدون التاء كلاهما في الصحيح أي يجمع هذا الحطب ويكسر من أصوله. ثم آمر رجلا فينادي بالصلاة يعني يؤذن بالصلاة ثم آمر رجلا فيأم الناس يعني يصبح إماما بدله صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق إلى رجال وفي لفظ قال ثم أخالف إلى رجال يعني أنطلق إليهم إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم وفي لفظ كما تقدم لا يشهدون الصلاة وفي لفظ قال يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة وتقدم أن هذه هي علة التحريق أنهم لا يشهدون صلاة الجماعة في المسجد. ثم كرر القسم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم ليبين حال هؤلاء المتخلفين وما هم عليه من الغفلة والإعراض عن ثواب هذه الصلاة العظيمة عن ثواب شهود جماعة المسجد. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم يعني أحد هؤلاء المتخلفين أنه يجد يعني حين يحضر فيما لو حضر هذه الجماعة أنه يجد عرقا سمينا بفتح العين عرقا بفتح العين وسكون الراء أي عظما مكسوا باللحم أو مرماتين حسنتين بكسر الميم تثنية مرماه وهي ما بين أضلاف الشاة من اللحم ونحوه قال لشهد العشاء. وفي هذا توبيخ في هذه العبارة في هذه اللفظة توبيخ منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ذلك أنهم تغافلوا عن فضل هذه الصلاة وتعاموا عنها وهم في الوقت نفسه لو أن أحدهم علم أنه فيما لو حضر سيجد شيئا من متاع الدنيا الزائل ولو كان زهيدا ولو كان حقيرا فإنه يحضر مع الناس هذه الصلاة لا لأجل الثواب وإنما لأجل هذا المتاع الزائل. فأصبحت هذه العبارة بمثابة التوبيخ لهم منه صلى الله عليه وسلم وهي ليست فيهم فحسب إنما هي في حق كل من تخلف عن صلاة الجماعة وهو ليس بمعذور فإنه لو علم أنه سيجد شيئا من متاع الدنيا حضر عياذا بالله أما ما عند الله من الفضل العظيم والثواب الجزيل فإنه يتعامى عنه ويتغافل عنه ويتقاصر. فليس هذا من خلق المسلم فضلا عن طالب العلم الذي يقتدى به في قوله وفي فعله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نقتصر على هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه 25 درجة، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب جديد وعقد له هذه الترجمة العظيمة، وهي باب صلاة الجماعة. ومراده من هذه الترجمة أنه يسوق الأحاديث الواردة في مسائل صلاة الجماعة، وكذا أيضا يتبعها بأحاديث عنده كما سيأتيك في مسائل الإمامة. فالباب حوى مسائل عديدة في الجماعة وفي أيضا الإمامة، وربما وجدت في بعض نسخ الكتاب باب صلاة الجماعة والإمامة، وهكذا أيضا عنوان الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه البلوغ، قال: باب صلاة الجماعة والإمامة، أي أنهم يجمعون الأحاديث الواردة في هاتين المسألتين في ترجمة واحدة. وتقدم أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لقوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتقدم أيضا أن تعريفها في الاصطلاح الشرعي هي عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليمتين. والمصنف أراد بالصلاة هنا هي ما عطفه إليها، وهي صلاة الجماعة، ولهذا عطفها على الجماعة، قال: باب صلاة الجماعة. وليس مراده في هذا الباب مطلق الصلاة، فإن المراد هي تلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة، وهي عديدة، وآكدها الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على عباده في قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن الله افترض لهذه الصلوات أن تكون جماعة في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذا ما سيأتيك من نصوص السنة الدالة على وجوب إقامتها جماعة في محلها، وهي بيوت الله جل وعلا. وهكذا أيضا ثمة صلوات أخرى تشرع لها الجماعة، فيدخل كثير منها في أحكام هذا الباب، كصلاة الاستسقاء، صلاة العيد، صلاة الكسوف، وصلاة الجمعة من باب أولى، غير أن المصنف سوف يورد لهذه الصلوات أبوابا مستقلة، سوف يعقد لكل صلاة من هذه تراجمة مستقلة، إلا أن ما سيأتيك من النصوص ربما تدخل هذه الصلوات أو بعضها فيها. والجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع، وهو ضم المفترق. الجمع في اللغة هو ضم المتفرق بعضه إلى بعض، هذا يسمى في لغة العرب جمعا. والجمع مصدر جمع يجمع، مصدر جمع يجمع. وفي الاصطلاح الشرعي فإن الجماعة تطلق على معان عدة، على معان كثيرة، والذي نعنى به في هذا الباب خاصة هي ما يتعلق بجماعة الصلاة. والجماعة في باب الصلاة هي اسم لعدد المكلفين الذين تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا، وهم 2 فأكثر، أما الجماعة على وجه العموم في لغة العرب فإنها تكون ثلاثة فأكثر، لأن الواحد والاثنين في لغة العرب لا يصح أن يطلق عليهما وصف الجماعة، إنما في لغة العرب يطلق وصف الجماعة على ما كان ثلاثة فأكثر. أما في هذا الباب خاصة فإن المراد بالجماعة يعني باب الصلاة، فإن المراد بها هي ما هي اسم لذلك الجمع الذي تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا لا لغة. الجماعة تنعقد في اللغة بثلاثة، أما في الشرع في هذا الباب خاصة فإنها تنعقد باثنين فأكثر، باثنين فأكثر. والدليل على هذا حديث مالك بن الحويرث عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين تنعقد بهما الجماعة في الصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الصحيح في شرحه على البخاري قال: لا أعلم خلافا في أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف، إذا كان من أهل التكليف. إذن الجماعة في هذا الباب في قوله باب صلاة الجماعة هما اثنان فأكثر، فإذا صلى رجلان فإن صلاتهما حينئذ تسمى جماعة إذا كان من أهل التكليف. ويدل لهذا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم ودخل معه ابن عباس في صلاة الليل فأصبح اثنين وسميت جماعة، وهكذا صلى معه ابن مسعود وهكذا حذيفة رضي الله عنهم، وكل هؤلاء قد صلوا مع النبي ذات مرة في صلاة الليل وتسمى جماعة، تسمى صلاتهم مع النبي صلاة جماعة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله حين خرج حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة ترجم عليه ما يدل لهذا، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. فهذه ترجمة يستفاد منها أن هذا الحديث يدل على أن الاثنين تنعقد بهما الجماعة في الصلاة. وأما حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه مرفوعا اثنان فما فوقهما جماعة فهذا حديث ضعيف، ولو كان صحيحا لأصبح حجة، نعم لو كان صحيحا لأصبح حجة. حديث خرجه ابن ماجه في سننه وهو من أفراده من طريق الربيع بن بدر عن أبيه من طريق أبي موسى الأشعري بلفظ مرفوعا بلفظ اثنان فما فوقهما جماعة، فهذا الحديث ضعيف، فإن الربيع بن بدر وأباه ضعيفان وهو يرويه عن أبيه فلا حجة فيه. والحجة في هذا هو حديث مالك بن الحويرث، ولهذا اعتبره الإمام البخاري وترجم وعقد له هذه الترجمة، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. وصلاة الجماعة فيما سيأتيك من النصوص إنما هي في حق الذكر، في حق الرجل، فالفضل المرتب فيما سيأتي وفيما سمعت من حديث ابن عمر وغيره إنما هو في حق من تشرع في حقه الجماعة وهو الذكر بلا خلاف، إذا كان مكلفا سامعا للنداء غير معذور كما سيأتي من النصوص القادمة. أما المرأة فثبوت الفضل في حديث ابن عمر محل خلاف، ثبوت الفضل لها في هذا التفضيل محل خلاف عند أهل العلم، لأنها ليست من أهل الاجتماع في الصلاة، فلهذا أصبح ثبوت الفضل في حقها محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستفتح المصنف كما ترى هذا الباب بهذا الحديث، بحديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ أيضا بنحو من حديث أبي سعيد الخدري وقال فيه ب25 درجة، وهكذا من حديث أبي هريرة وقال جزءا ب25 جزءا. فهذه النصوص أوردها المصنف واستفتح بها الباب ليستدل بها لفضل صلاة الجماعة، هذا هو مراده فيما يظهر لي، مراده رحمه الله من سوق هذه النصوص ليهو أن يستدل بها لفضل هذه الصلاة على صلاة المنفرد. ووجه ذلك أن النبي بين فضلها صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تفضل وتزيد على صلاة المنفرد إذا كان غير معذور بهذه الأضعاف الكثيرة، ب27 على لفظ حديث ابن عمر، أو ب25 على لفظ بقية النصوص. فدلت هذه النصوص على فضل صلاة الجماعة، ولا خلاف بين أهل العلم في فضل هذه الصلاة، بل لا خلاف في مشروعيتها، فالمسلمون مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة في حق الذكر، ومجمعون على فضلها، وإنما اختلفوا في حكمها في حق الرجل، اختلفوا في حكمها، والخلاف بينهم كما سيأتيك دائر بين أقوال أربعة. منهم من قال إنها فرض عين على كل مكلف، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة. فهذه هي مجمل أقوالهم رحمة الله عليهم، وهم في الجملة متفقون على مشروعيتها، ولم يخالف فيها أحد من أهل الإسلام، مجمعون على مشروعية صلاة الجماعة وعلى هذه الأجور وهذا الفضل الوارد فيها. وقوله في حديث ابن عمر صلاة الجماعة، تقدم أن المراد بالصلاة هي ما تشرع لها الجماعة، وأن المراد بالتفضيل هنا هو تلك الصلاة التي تشرع لها الجماعة، لا مطلق الصلاة. ليس كل صلاة في الإسلام يثبت لها الفضل، إنما هذا الفضل في حق تلك الصلاة التي تشرع لها الجماعة، وآكدها الصلوات الخمس. وتقدم أن الجماعة هي اسم لعدد المكلفين الذين تنعقد بهم صلاة الجماعة شرعا، وهم اثنان فأكثر. غير أن أهل العلم اختلفوا هنا في المراد بالجماعة، في قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وهكذا في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا، إلى غير ذلك. اختلفوا في المراد بهذه الجماعة على قولين، وهذا أمر هام يعنى به طالب العلم. منهم من قال إن المراد بالجماعة هنا هي مطلق الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على وصف الجماعة، وهو وصف عام، قال صلاة الجماعة أفضل، وفي لفظ تفضل على صلاة الفذ، وفي لفظ تضعف على صلاة الفرد، وفي لفظ على صلاة الرجل في بيته. فهنا علق الحكم على وصف الجماعة، ووصف الجماعة لفظ عام، وصف عام، فإن الألف واللام فيه تفيد العموم لأنها للاستغراق، فتعم كل جماعة أيا كانت، جماعة البيت التي تقام في البيت، والجماعة التي تقام عند باب الدكان، والجماعة التي تكون في المسجد، كلها داخلة في هذا الفضل، في هذا الفضل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحجتهم هو أن النبي علق الحكم على هذا الوصف، قالوا علقه على وصف الجماعة وهو لفظ عام، وهذا هو قول القرطبي رحمه الله في تفسيره، ذهب رحمة الله عليه إلى هذا القول. والقول الثاني أن المراد بالجماعة هنا المرتب لها هذا الفضل هي جماعة المسجد، هي جماعة المسجد خاصة أو ما كان في حكمه، مثل جماعة المصلى عند عدم المسجد. ودليل من قال بهذا هو التعليل، تعليل الفضل في حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة التفضيل، فحديث ابن عمر ليس فيه ذكر علة الفضل، إنما قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وأطلق، لم يذكر علة، وذكرت العلة في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي لفظ 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا فرغ من صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم علل هذا التفضيل، وهو ظاهر في قوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فهذه هي علة الحكم، هذه تسمى عند العلماء علة التفضيل. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بين فضل صلاة الجماعة، قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يعني تفضل وتزيد على صلاته في بيته يعني منفردا، وفي سوقه يعني منفردا، 25 ضعفا. وذلك أنه، هذه هي العلة، هذه علة التضعيف، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. قالوا: هذا التعليل ظاهر في أن المراد بالجماعة هنا التي رتب لها هذا الثواب العظيم هي جماعة المسجد، لأنه قال: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فإنه لو كان المراد بهذه الجماعة مطلق الجماعة لأصبح هذا التفضيل لغوا ولفظا مجردا من المعنى، لأصبح قوله صلى الله عليه وسلم: ثم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة إلى آخر الحديث، أصبح هذا لفظا لا معنى له. فإذا صلىها في بيته مثلا فأصبح هذا اللفظ لفظا لغو قول ولفظا مجردا لا معنى له في الشرع، وحاش الشارع الحكيم أن يكون هذا هو خطابه. فدل على أن المراد بالجماعة المذكورة في هذا الحديث في هذه النصوص هي جماعة المسجد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن الله جل وعلا إنما أمر ببناء هذه البيوت لأجل أن يذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فمحل الصلاة هي بيوت الله جل وعلا، فالمراد بالجماعة هنا هي ما تقام في محل، هي ما تقام في محلها في المسجد أو في المصلى إذا عدم أو بعد. المقصود أن جماعة البيت ليست داخلة في هذا التفضيل على القول الصواب، وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة، على عمدة الأحكام، واختاره كذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب، واختاره كذلك ومال إليه كذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وبه يفتي جماعة من مشايخ هذه البلاد كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان، وجماعة من أهل العلم كلهم يقولون بهذا، لأن المراد بالفضل هنا هي جماعة المسجد لا جماعة البيت، وعليه فلا فضل لجماعة البيت إلا عند العذر. قوله صلاة الجماعة أفضل، أفضل هنا إنما جاءت على أفعل التفضيل أي أزيد، وفي لفظ قال تفضل أي تزيد. والمراد بالتفضيل كما تقدم آنفا هي تلك الصلوات التي تشرع لها الجماعة لا مطلق الصلاة، ليس كل صلاة يدخل فيها هذا الفضل. وهكذا المراد بذلك بهذا التفضيل هو الرجل بلا خلاف، هو الرجل بلا خلاف. والمرأة تقدم آنفا أن دخولها في هذا الفضل محل خلاف بين أهل العلم لأنها ليست من أهل الاجتماع. قال أفضل من صلاة الفذ، الفذ في اللغة هو المنفرد الذي يصلي لوحده، أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد الذي يصلي لوحده. واختلف هنا في الألف واللام في قوله الفذ، هل هي للعموم أم أنها للعموم الذي خصص؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للعموم بلا تخصيص، فيدخل فيه الفذ المعذور والفذ غير المعذور، فكل من صلى فذا سواء كان معذورا أو غير معذور فإن هذا الفضل يفوته أخذا بالعموم. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكأن الحافظ ابن رجب تبعه في هذا، أخذ بهذا العموم ولم يقل بالتخصيص. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا إن هذا العموم مخصوص بمن كان معذورا، فالمعذور يكتب له ما كان يعمل، كما في حديث أبي موسى عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة تبوك، فإنه قال لأصحابه إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم، يعني في الأجر، فقالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، أخرجه الشيخان من حديث أنس، فهذان النصان يدلان على أن المعذور تضعف له الصلاة، وإنما الحديث في غير المعذور. فيقولون هذه النصوص هذان النصان وما في معناهما يخصصان عموم اللفظ، عموم اللفظ، وهذا هو الصواب، هذا هو القول الصواب، أن المعذور يرجى أن تضاعف له صلاته لأنه معذور، فالله جل وعلا يكتب له أجره إذا كان على هذه المثابة حال صحته أو حال إقامته بدلالة هذين النصين. قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي لفظ كما سيأتيك بخمس وعشرين درجة من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. واختلف هنا في أيضا بالمراد بالدرجة، اختلف أهل العلم أيضا في المراد بالدرجة هنا في هذه الأحاديث، فقال بعضهم إن المراد بها هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة، قالوا المراد بالدرجة هنا هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة، فيكون المعنى حينئذ على هذا القول إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي هريرة عند مسلم، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها لوحده، وفي لفظ قال يصليها وحده. قالوا هذا دليل على أن المراد بالدرجة هنا هي ما كانت بقدر ثواب الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته لوحده بخمس وعشرين درجة كلها مثل صلاته. قالوا فقوله كلها مثل صلاة دليل على أن المراد بالدرجة هي الصلاة. اختار هذا جمع من أهل العلم، منهم تقي الدين بن دقيق العيد، ومنهم القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم، قالوا المراد بالدرجة هي الصلاة، فيكون المعنى أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد إذا كان غير معذور بخمسين أو بسبع وعشرين صلاة. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالدرجة هي ثواب مقدر ليس معلوما، قالوا دليلنا في هذا أن ما جاء في بعض ألفاظ من حديث أبي هريرة أنه قال بخمسة وعشرين جزءا، وقد أورده المصنف كما ترى. قالوا الجزء هنا يشعر بأن التضعيف ليس معلوما، فحينئذ لا يلزم أن يكون بمثابة قدر الصلاة، وكأن من قال بهذا هو الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الفتح، في شرحه على صحيح البخاري محتجا بهذا بلفظ حديث أبي هريرة هنا، قال ب25 جزءا، قال الجزء إنما هو ثواب مقدر لا نعلم قدره، ولا يلزم من عدم علمنا أن يكون بقدر الصلاة، بقدر ثواب الصلاة. وعلى كل فالمعنى يحتمل أحد القولين بلا خلاف، لكن الترجيح يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل، ذلك أن الأدلة التي يستدل بها أصحاب كل قول لا تسلم من التعقب والاستدراك، فكل دليل مما استدل به أصحاب هذين القولين لا يسلم من تعقب ومن استدراك. فحديث أبي هريرة الذي يستدل به أصحاب القول الأول بأن الدرجة هي بقدر ثواب الصلاة، ولفظه صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها لوحده، هذا الحديث إنما يروى على المعنى، رواه نافع بن جبير عن أبي هريرة على هذا اللفظ بالمعنى، وقد رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ورواه سعيد بن المسيب، ورواه أبو صالح السمان عن أبي هريرة بلفظ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. فليس فيه ذكر الإمام وليس فيه ذكر الصلاة، فمن رواه على لفظ صلاة مع الإمام تعدل أو أفضل من 25 صلاة صليها لوحده، هذا روي على المعنى، فحينئذ لا حجة فيه، الحجة فيما رواه على لفظه. وأما حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره والذي فيه زيادة كلها مثل صلاته، فهذه إن ثبتت هذه الزيادة، نعم إن صحت هذه الزيادة في أثر ابن مسعود، والصواب أنه أثر موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل إن ثبتت هذه الزيادة فهي حجة للقول بأن الدرجة المراد بها ما كان بقدر ثواب الصلاة، لأنه قال كلها مثل صلاته، لكن يشكل أن عددا من الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة. وأما حجة من قال بأنها ثواب مقدر هو لفظ حديث أبي هريرة الذي بين يدينا أنه قال ب25 جزءا، قالوا الجزء يشعر بأنه ثواب مقدر غير معلوم، لكن هذا الحديث روي أيضا من وجه آخر بلفظ الدرجة، فلفظه هنا ب25 جزءا إنما هو من رواية الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح السمان بلفظ 25 درجة، وأبو سعيد وأبو سلمة كلاهما يرويه عن أبي هريرة، فلعل هذا من تصرف الرواة. وعلى كل فما ورد فيه من الفضل إنما هو ثابت، الفضل ثابت، لكن قدر هذا الفضل وتحديده إنما هو بعلم الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ب25، وهو كما ترى ظاهر أنه يخالف لفظ حديث ابن عمر أنه قال 27، فأهل العلم اجتهدوا رحمة الله عليهم في الجمع بين هذه النصوص، فمنهم من قدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري على حديث ابن عمر، وكأن الإمام الترمذي كما هو ظاهر من عبارته يشير إلى كأن عبارته تشير إلى هذا، فإنه قال لم يقل أحد 27 غير ابن عمر، وغيره قالوا 25، وذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع بين هذه النصوص، بين قوله 25 وبين قوله 27. فمنهم من قال إنه لا تنافي بين النصوص، لا تنافي بين اللفظين، فإن ذكر العدد القليل ليس منافيا للعدد الكثير، لأن مفهوم العدد عند الأصوليين لا معنى له، فهو مفهوم باطل عند علماء الأصول، وحكى هذا القول ابن الملقن عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول كثير من أصحابه، فحكى ابن الملقن في شرحه على العمدة هذا القول عن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وهو على كل قول كثير من أصحابه، يقولون إن ذكر العدد لا مفهوم له. فمفهوم العدد عند الأصوليين مفهوم باطل لا مفهوم له، فلا تنافي حينئذ بين اللفظين. ومنهم من قال إن هذا راجع إلى حال المصلين وحال صلاة كل واحد منهم، فربما كان الفضل 27 لرجل وكان لآخر 25 بحسب حاله في الصلاة من خشوع وخضوع وغير ذلك. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أولا بالعدد القليل، قال 25، ثم بعد ذلك لما أوحي إليه بهذه الزيادة أخبر بها ثانيا فقال 27. وظاهر هذا القول أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي هريرة وغيره. وهذا القول قوي، لكن يشكل عليه مسألة ثبوت النسخ في الفضائل، هل يثبت النسخ في فضائل الأعمال أم لا؟ فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن الفضائل لا ينسخ بعضها بعضا، إنما النسخ يكون في الأحكام. فهذا القول يختاره كثير من أهل العلم، لكن يشكل عليه كما ترى ثبوت النسخ في فضائل الأعمال، وهذه فضيلة من فضائل الأعمال. ومنهم من قال إن الخمسة إن 27 إنما هي في حق من صلى صلاة جهرية، من صلى جماعة في صلاة جهرية، والخمسة والعشرين إنما هي في حق الصلاة السرية. ومنهم من قال إن 27 في حق الصلوات التي تشهدها الملائكة، وهما صلاتان، صلاة العصر وصلاة الصبح، والخمسة والعشرين إنما هي في بقية الصلوات. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع الإمام بالصلاة كاملة، والعدد الآخر 25 في حق من كان مسبوقا. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع جماعة المسجد، والخمسة والعشرين في حق من صلى مع جماعة أخرى. لكن يشكل على هذا القول حديث أبي هريرة، فإنه أثبت 25 لجماعة المسجد، صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فأثبت 25 لجماعة المسجد. ومنهم من قال إن 27 في حق من صلى مع جماعة كثيرة، والعدد الآخر في حق من صلى مع جماعة قليلة، إلى غير ذلك من الأقوال. الأقوال كثيرة لا تنحصر. والذي عليه كثير من أهل العلم هو القول الثاني، أن النبي أخبر أولا صلى الله عليه وسلم بالعدد القليل ثم أعلم بالزيادة. لكن كما ترى هذا القول جيد، لكن إن سلم من مسألة الخلاف بين أهل العلم في مسألة النسخ في فضائل الأعمال، فهذا يقال به في يقول به من قال إن فضائل الأعمال ينسخ بعضها بعضا، ومن قال بأن النسخ لا يثبت في فضائل الأعمال فإنه لا يتأتى في حقه أن يقول بهذا القول. والقول الأول إن كان صح عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله فيما حكي عنه فهو قوي، فهو قول إمام من الأئمة يعول عليه، لكن يحتاج النظر في صحته، في صحة نسبة إليه يحتاج إلى تأمل. هو مشهور عن كثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله رحمه الله من أصحاب مذهبه، لكن عنه هو يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث كما ترى دليل لفضل صلاة الجماعة حين تؤدى في محلها على القول الصواب من أهل العلم، وهي جماعة المسجد أو ما يقوم مقامها، كأن تكون جماعة في مصلى عند عدم المسجد أو بعده أو نحو ذلك. أما الجماعة التي تقام في البيوت فلا فضل فيها، والحديث لا يتناولها بدليل حديث أبي هريرة الآتي في قصة المتخلفين، فإنه قال: ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشهدون الصلاة، يعني معه في مسجده. وفي لفظ قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة. وفي لفظ قال: يصلون في بيوتهم ليس لهم علة، عند أبي داود، لفظه هذا عند أبي داود في السنن، يصلون في بيوتهم، ربما كانوا يصلونها جماعة ومع ذلك هم بتحريق بيوتهم عليهم كما سيأتيك. والمقصود أن هذا الثواب المرتب على القول الأظهر من أقوال أهل العلم هو ما كان في صلاة في جماعة المسجد التي هي المعهودة في ذلك الزمن. فالألف واللام في الجماعة هي للعهد الذهني وليست العموم على القول الصواب، هي ما كانت معهودة في زمانه صلى الله عليه وسلم وهي جماعة المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لوجوب صلاة الجماعة وجوب عين على الرجال، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله من مذهبه، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف الصالح من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فهو مذهب الثوري ومذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب الحسن من أبي الحسن البصري ومذهب إسحاق ومذهب ابن المنذر وابن خزيمة، وكلاهما من كبار أصحاب الشافعي، ومذهب جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو رواية عن الإمام وهو قول الإمام الشافعي اختارها كما سمعت ابن المنذر وغيره، وهو أيضا رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين في هذا في هذه المسألة، أن صلاة الجماعة فرض عين ليست فرض كفاية على كل قادر مكلف يسمع النداء كما سيأتيك من النصوص القادمة. ووجه الاستدلال به لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق هؤلاء، قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظ قال: لا يشهدون الصلاة، عند البخاري ومسلم هذه الزيادة، وفي لفظ عند أبي نعيم في مستخرجه أنه قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة، ثم أخالف إلى رجال يسمعون النداء يعني الآذان ثم لا يأتون الصلاة. وفي لفظ عند أبي داود قال: يصلون في بيوتهم ليست لهم علة، ليس لهم سبب. دلت هذه الألفاظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بتحريق بيوتهم عليهم كونهم تخلفوا عن شهود الصلاة في المسجد، لا أنهم تركوا الصلاة بالكلية، فإن الألفاظ يجمع بعضها مع بعض لأجل أن تظهر أوجه دلالتها. فلفظه عند الشيخين لا يشهدون الصلاة دليل على أن المراد بالصلاة هنا هي ما كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم، يؤكد لفظ عند أبي نعيم قال: يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة، يؤكد لفظ عند أبي داود قال: يصلون في بيوتهم، فدل على أن النبي كان يعلم أنهم كانوا يؤدون هذه الصلاة في بيوتهم، وربما كانوا يؤدونها جماعة، مع ربما كان الرجل يؤديها مع ابنه مع غلامه جماعة، أو ربما كان يصليها منفردا، ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم كونهم لم يحضروا هذه الصلاة معه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوجوب وجوب عين، إذ لو كان المراد بالوجوب هنا وجوب الكفاية فإن الكفاية قد حصلت به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يصلي في مسجده هو وأصحابه، فلو كان المراد بالوجوب وجوب الكفاية فإن الكفاية قد حصلت به وبأصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما يهم بتحريق البيوت على من لم يحضر معه والكفاية قد حصلت به وبأصحابه. وكذلك لو كانت سنة من باب أولى، فكيف يعزم على أمر بهذه المثابة وهي سنة في حقه، فدل على أن النبي إنما هم في هذا الأمر العظيم على هذا الأمر العظيم كونهم تركوا أمرا واجبا عليهم وجوب عين. وهذا القول هو الصواب لهذا الحديث بهذه الألفاظ التي سمعناها، وأيضا لحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح في قصة ابن أم مكتوم في قصة الرجل الأعمى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يلائمني، يعني إلى المسجد، وفي لفظ قال إني شاسع الدار، كان ضرير البصر، وفي لفظ قال إن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، وفي لفظ قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فكل هذه أعذار اجتمعت في حقه، رجل أعمى وبيته نائم، جاء في بعض الروايات أنه كان في العوالي، أن بيته كان في العوالي أي أنه كان نائيا بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، كما هو لفظ قال إني شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد، وفي لفظ قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع ولا سيما في الظلمة في صلاة الصبح وصلاة العشاء، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء، يعني تسمع المنادي حين ينادي بالصلاة، قال نعم، قال فأجب، وفي لفظ قال لا أجد لك رخصة، وفي لفظ قال فحي هلا، يعني أجب المنادي حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال المكلفين الذين يسمعون النداء، وأن العمى ليس عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة كما سيأتيك. وهكذا يدل لهذا قول الله جل وعلا في كتابه في آية الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ثم لتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله جل وعلا أوجب صلاة الجماعة على المجاهدين حال القتال وحال الخوف وحال الغزو، أوجب عليهم جميعا، فدل على وجوبها، إذ لو كانت سنة لما أوجبها عليهم في هذا الموقف العصيب ولما ألزمهم بها سبحانه وتعالى، ولو أيضا ولو كانت فرض كفاية لاقتصر في الأمر على الطائفة الأولى ولم يجعلهم طائفتين، وأوجب على الطائفتين معا صلاة الجماعة، فدل على وجوبها وجوب عين على المكلفين، على الرجل القادر الذي ليس معذورا بعذر شرعي، وعلى أيضا من يسمع النداء، وسيأتينا الضابط في سماع النداء في حديث قادم. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن ابن عباس وعن علي وعن جماعة من أصحابهم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يأته، وفي لفظ فلم يجبه، فلا صلاة له إلا من عذر. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال عند مسلم في الصحيح من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فحيث ظرف مكان أي في الموضع الذي ينادى بهن وهو المسجد، إلى أن قال ولقد رأيت هنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق علم نفاقه أو مريض، وإن كان الرجل ليؤتى به، يعني من الصحابة يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني في المسجد يؤتى به يهادى إلى المسجد، فدل على أن الصحابة فهموا هذا من هذا النص وغيره من حديث أبي هريرة وغيره أن الوجوب إنما هو وجوب عين، فأصبحوا يحضرون حتى في حال المرض، بل إنه صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حتى في ساعة مرضه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ولم ينقل عنه أنه تخلف عنها ولو مرة لبيان الجواز، فدل هذا على وجوبها وجوب عين. هو المصنف أورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجوب ليس وجوب عين إنما هو وجوب كفاية، قالوا إذا قام بها في المسجد من يكفي، يعني قام بها عدد يكفي من الناس سقط الإثم عن الباقين وأصبحت في حقهم سنة، وهذا هو المعروف عن الإمام أبي عبد الله الشافعي وعليه كثير من أصحابه رحمهم الله، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك رجلين قد صليا في رحالهما فإنه لم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بفعله مع عتبان حين صلى في بيته إلى غير ذلك من النصوص، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وأيضا عللوا بأن الصلاة في الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والشعائر الظاهرة إذا أظهرت بعدد يحصل بها إظهارها فإنما بقي من الناس ليست واجبة، ليس إظهارها واجبا عليهم، فقالوا هذه الصلاة أيضا هي من الشعائر الظاهرة، فإذا حصل ظهورها بعدد يكفي فإن الإثم يسقط عن بقية الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، ليست واجبة لا وجوب عين ولا وجوب كفاية، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن إمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم. وحجتهم في هذا حديث ابن عمر وما في معناه، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل، ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فاقتضى هذا، اقتضى التفضيل هذا أن تكون صلاة الفذ مقبولة صحيحة جائزة، لأن لو كانت غير جائزة لما ذكر هذا التفضيل، فدل على عدم وجوبها. وأجابوا عن حديث الباب وحديث أبي هريرة الآخر في قصة الأعمى بأجوبة عادية، سيأتي الكلام عنها إن شاء، كلها غير ناهضة، كلها أجوبة لا تنهض بالقول للقول باستحبابها. ومنهم من بالغ فقال إنها شرط لصحة الصلاة، وهذا هو قول أهل الظاهر، هذا هو قول أهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو على كل رواية عن أحمد في هذا، لكن ليست هذه الرواية مشهورة عند أصحابه، إنما عليها ابن عقيل وجماعة من المتقدمين فقط، واختارها شيخ الإسلام. وحجتهم في هذا حديث ابن عباس المرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض. قالوا وجه الاستدلال به أنه قال فلا صلاة له، واللام هنا نافية، والمراد بالنفي هنا هو نفي الإجزاء ونفي الصحة، فأصبحت بهذه على هذا المعنى أصبحت شرطا لصحة الصلاة. وأجابوا عن حديث ابن عمر الذي بين يدينا بأنه محمول على المعذور، أجابوا عن صلاة المنفرد هنا بأن المنفرد هنا هو المعذور، فقالوا المراد بالمنفرد هنا هو المعذور، أما غير المعذور فلا صحة لصلاته أصلا إذا صلاها منفردا. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، فإن حديث ابن عباس الصواب أنه موقوف عليه، فإن قوله من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر هو موقوف على ابن عباس وعلى علي وعلى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والمراد بالنفي هنا على الصواب هو نفي الكمال لا نفي الصحة، فحينئذ لا حجة فيه. وأما حديث ابن عمر فالصواب أنه ليس في حق المعذور، المعذور يرجى أن يكتب له أجره تاما كما تقدم من حديث أبي موسى عند البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأقوام الذين تخلوا لعذر قال حبسهم العذر، في لفظ قال حبسهم المانع، فدل على أن المعذور يرجى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والخلاصة أن الصواب في هذه المسألة العظيمة والذي تبرأ به ذمة المسلم هي أنها فرض عين في حق كل مكلف، لكن بالشروط المذكورة عند أهل العلم، وهو أن يكون مكلفا، وأن يكون ليس معذورا بعذر شرعي، وأن يكون سامعا للنداء لأثر ابن عباس وعلي وغيرهما كما سيأتي. فإذا سمع النداء بصوته المجرد وليس بمكبرات الصوت كما سيأتي إن شاء الله في لقاء قادم، وكان مكلفا، فإنه حينئذ تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد، إذا كان غير معذور غير خائف على أهله أو على ماله وليس مريضا أو نحو ذلك فإن هذا تجب عليه الصلاة ولو كان أعمى على قول الصواب كما سيأتي فإن العمى ليس عذرا لعدم الحضور لصلاة الجماعة. وقوله هنا والذي نفسي بيده في مفردات هذا الحديث هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا وفي هذا القسم إثبات صفة اليد لله جل وعلا على حقيقتها خلافا لمن تأولها بالقدرة ونحو ذلك من الشراح فهذا تأويل فاسد. فالصواب أن الله له يد جل وعلا يد تثبت على حقيقتها. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب وفي لفظ فيحطب لقد هممت أي لقد عزمت أن آمر بحطب أي أن آمر بجمع حطب وهو الخشب اليابس الذي توقد به النار فيحتطب وفي لفظ فيحطب بدون التاء كلاهما في الصحيح أي يجمع هذا الحطب ويكسر من أصوله ثم آمر رجلا فينادي بالصلاة يعني يؤذن بالصلاة ثم آمر رجلا فيأم الناس يعني يصبح إماما بدله صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق إلى رجال وفي لفظ قال ثم أخالف إلى رجال يعني أنطلق إليهم إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم وفي لفظ كما تقدم لا يشهدون الصلاة وفي لفظ قال يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة وتقدم أن هذه هي علة التحريق أنهم لا يشهدون صلاة الجماعة في المسجد. ثم كرر القسم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم ليبين حال هؤلاء المتخلفين وما هم عليه من الغفلة والإعراض عن ثواب هذه الصلاة العظيمة عن ثواب شهود جماعة المسجد. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم يعني أحد هؤلاء المتخلفين أنه يجد يعني حين يحضر فيما لو حضر هذه الجماعة أنه يجد عرقا سمينا بفتح العين عرقا بفتح العين وسكون الراء أي عظما مكسوا باللحم أو مرماتين حسنتين بكسر الميم تثنية مرماه وهي ما بين أضلاف الشاة من اللحم ونحوه قال لشهد العشاء. وفي هذا توبيخ في هذه العبارة في هذه اللفظة توبيخ منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ذلك أنهم تغافلوا عن فضل هذه الصلاة وتعاموا عنها وهم في الوقت نفسه لو أن أحدهم علم أنه فيما لو حضر سيجد شيئا من متاع الدنيا الزائل ولو كان زهيدا ولو كان حقيرا فإنه يحضر مع الناس هذه الصلاة لا لأجل الثواب وإنما لأجل هذا المتاع الزائل. فأصبحت هذه العبارة بمثابة التوبيخ لهم منه صلى الله عليه وسلم وهي ليست فيهم فحسب إنما هي في حق كل من تخلف عن صلاة الجماعة وهو ليس بمعذور فإنه لو علم أنه سيجد شيئا من متاع الدنيا حضر عياذا بالله أما ما عند الله من الفضل العظيم والثواب الجزيل فإنه يتعامى عنه ويتغافل عنه ويتقاصر فليس هذا من خلق المسلم فضلا عن طالب العلم الذي يقتدى به في قوله وفي فعله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نقتصر على هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.